بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. كان آخر الكلام عند قول الناظم الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الجوهرة الفريدة، قال رحمه الله: باب وجوب طاعة أولي الأمر. ثم قال: ثم الأئمة في المعروف طاعتهم مفروضة وفي بالعهد الذي عقدوا، ولا يجوز خروج بالسلاح عليهم ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا. أما إذا أظهروا الكفر البواح فقاتلوا أئمة كفر حيث ما وجدوا. وذكرنا في الدرس الماضي بعض النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام التي فيها الأمر بطاعة ولاة الأمور. ذكرنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والحديث في السنة كثيرة، ذكرنا منها حديث علي بن أبي طالب، وهو كذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، حين خرج جماعة في سرية قد أمرهم أميرهم لما أغضبوه بأن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا وأمرهم أن يدخلوها، قال بعضهم لبعض: إنما فررنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من النار. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ذكرنا كذلك حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام أو قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا فيه عندنا من الله برهان. وذكرنا كذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو كذلك في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة، إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وذكرنا كذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وذكرنا كذلك حديث أنس في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: أسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وذكرنا حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهما كما في صحيح الإمام مسلم، قال أبو ذر وقال أبو هريرة كلاهما قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف، أي مقطوع الأطراف كأن رأسه زبيبة. وذكرنا كذلك حديث أم الحصين والدة الحصين والد عمران ابن الحصين رضي الله تعالى عنهم كما في مسلم، قالت: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع يقول: إذا استعمل عليكم أمير عبد قادكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. وذكرنا حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند بعض أهل السنن، قال: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومن الأحاديث الواردة في وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين في طاعة الله ورسوله وعدم نزع يد من طاعة ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم. فقلت يا رسول الله وهل بعد هذا الشر من خير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله فماذا ترى إن أدركت ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا الشاهد: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جاء في رواية مسلم قال عليه الصلاة والسلام: قلوبهم قلوب شياطين على جثمان إنس. يعني هؤلاء الولاة ولاة الأمور الذين سيظهرون من أوصافهم هذه الأوصاف: قلوبهم قلوب شياطين على جثمان إنس. الجثمان جثمان إنس، لكن القلوب قلوب شياطين. كيف يفعل مع ولاة أمور قلوبهم قلوب شياطين على جثمان إنس؟ يخرج عليهم؟ لا. ولو كانت قلوبهم قلوب شياطين؟ نعم، ولو كانت قلوبهم قلوب شياطين. قال عليه وسلم: اسمع وأطع. أمر حذيفة، وهو أمر الأمة، بالسمع والطاعة ما دام أنهم لم يكفروا كفرا ظاهرا بواحا البرهان فيه واضح. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة. ومن الأحاديث الواردة في وجوب الطاعة لولاة أمور المسلمين ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له يوم القيامة. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ: ومن فارق السلطان فمات فميتته جاهلية. ومن الحديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وجاء في صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمراء بأوصافهم التي لا يقومون بما أوجب الله جل وعلا عليهم، قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم بالسيف، أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال عليه الصلاة والسلام لا ما صلوا، لا ما صلوا في لفظ لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فمعنى لا تخرجوا عليهم، لا تقاتلهم بالسيف ولا تخرجوا عليهم. وهكذا جاء في الصحيح من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمراء يسألون حقهم ويمنعون الحق الذي للناس عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم، فإن الله عز وجل فأوفى عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهكذا جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر الأمراء قال فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. وهكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء عن أنس في لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا هو في الصحيح أسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، أسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. والنصوص في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في الأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين في طاعة الله جل وعلا وعدم طاعتهم في معصية الله جل وعلا، لكن لا يخرج عليهم ولا يشهر بهم، فإن الخروج قد يكون خروجا بالسلاح عليهم، قد يكون خروجا بتهييج العامة على ولاة أمور المسلمين وغير ذلك، كل ذلك مما يخالف منهج السلف الصالح وما يخالف النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة، بل من منهج السلف الصالح الدعاء لولاة أمور المسلمين. حتى جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للحاكم. لماذا؟ لأن بصلاح الأمير صلاح الحاكم صلاح للأمة، فلا يشهر بولاة أمور المسلمين من على المنابر، والنصيحة لولاة أمور المسلمين مطلوبة، فالدين النصيحة ومنها النصيحة لولاة أمور المسلمين بالضوابط الشرعية لا بالتشهير. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن فيما بينه وبينه، فإن قبل ذلك فقد أدى الذي عليه، فإن قبل ذلك فالحمد لله، وإن لم يقبل ذلك فقد أدى الذي عليه. ولما جاءوا إلى أسامة رضي الله تعالى عنهما أسامة بن زيد حين جاء بعض الناس إلى أسامة وقالوا له يا أسامة أما ترى ما هو حاصل، أما ترى إلى ما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، فقال أسامة بن زيد أما إني قد ناصحته فيما بيني وبينه لا أكون فاتح باب ضلاله، لا أكون فاتح باب ضلاله، يعني أنه يقول عثمان فعله وعثمان فعل وفعل، لا حصلت أمور من الحاكم ومن السلطان ومن ولي الأمر يناصح بالتي هي أحسن وبالحكمة وبالمراسلة بالمهاتفة بأي وسيلة المناصعة، أما التشهير فهذا فتح باب ضلالة يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ونهج السلف الصالح. كما نذكر الحديث والنصوص الواردة في الأمر بطاعة ولاة أمور المسلمين، نذكر الحديث الواردة في أمر ولاة الأمور بالرعية، هم يطلبون من الرعية السمع والطاعة هذا حق لهم. فالله سبحانه وتعالى يمكنهم في ملكهم ويجعل الناس على الحال الذي يرضيهم وتستتب الأمور إذا أدوا كذلك حق الله جل وعلا. لأن كثيرا من الناس على جهل عظيم، أهل العلم أهل السنة يعلمون حق الوالي عليهم، فربما يظلمون، ربما تؤخذ أموالهم ويصبرون. كم أخذت من أموال السنة وصبروا، كم أوذوا وصبروا، ما يخرجون لأنهم يعلمون أن هذا واجب عليهم. لكن كثير من الناس على جهل بحق ولي الأمر عليهم، فلذلك الكمال يحصل والخير يعم والأمن يستتب والوضع يستقر بأداء كل أحد الحق الذي أوجبه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن عمر في الصحيحين يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، فدولاة الأمور مسؤولون عن رعاياهم. وفي حديث معقل بن يسار في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث فيه وعيد في من أخل بالحق الذي أوجبه الله جل وعلا عليه من ولاة أمور المسلمين خاصة، وهكذا غير ولي الأمر تجاه رعاياه، قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا أدخله الله النار. فهذا حديث وعيد شديد فيه. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين فضل ولاة أمور المسلمين الذين يعدلون فيما ولاهم الله جل وعلا. قد جاء في الصحيح الإمام مسلم حتى عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، يعني من ولايات وإمارات. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من السبعة الذين يظلهم جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأول هؤلاء: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما نفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فمن أوائل السبعة المذكورين في هذا الحديث الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فالإمام إذا كان عادلا فإنه يحوز هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لولاة أمور المسلمين الذين يرفقون برعاياهم بأن يرفق الله جل يرفق يعني يرفق أن يرفق الله الله جل وعلا به، وأن يشق على من يشقق بأمته وبرعاياه. وهكذا كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الخير الكثير والأجر الوفير لولاة أمور المسلمين الذين يعدلون في ولاياتهم. وهكذا كذلك دخل كما في صحيح الإمام مسلم عايد بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على عبد الله بن زياد وكان واليا، فقال له: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن شر الرعاة الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة فاحذر أن تكون منهم. فقال عبد الله بن زياد: أجلس، ما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عائد بن عمر: وهل كانت فيهم نخالة؟ وهل كانت فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة في من جاء بعدهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم نخالة، بل كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن زكاهم الله وأثنى عليهم وترضى عنهم، ما فيهم نخالة. يعني كأنه يقول: من أنت؟ يعني أنت من صغار الصحابة، لأن عائد بن عمر صحابي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن كان صغيرا رضي الله عنه، فقال له: ما أنت إلا من نخالة أصحاب محمد. فقال له: هل كانت فيهم نخالة؟ إنما النخالة كانت في من جاء بعد. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل نصح هذا الولي، لكن فيما بينه وبينه، وحذره من أن يكون من الأشرار الذين لا يعدلون، والذين كذلك لا يهتمون بأمر ولاياتهم ورعاياهم. أمير المؤمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لو تعثرت بغلة في الشام أو في العراق لسئل عنها عمر، وهي بغلة تعثرت، سارت الطريق وتعثرت، قال يسأل عنها عمر: فكيف إذا تعثر أناس في طرقاتهم فهلكوا؟ كم من الحوادث حصلت بسبب الخلل في الطريق، تأتي سيارة ربما كاملة فيها 10 أشخاص، أسرة كاملة من أب وأم وأخوات وإخوة في سيارة، يحصل حادث بسبب وجود شيء في الطريق، حفرة أو جسر مقطوع أو غير ذلك، مع أن ولي الأمر ربما قد علم به، قد بلغه، فلا توضع إشارات على الطريق تحذر انتباه في جسر مقطوع في كذا وكذا. فهؤلاء الذين راحوا وهلكوا 10 أو أكثر أو أقل، من المسؤول عنهم؟ ولي الأمر سيسأل عن هذا. لماذا؟ لأنه فرط، إذا فرط فإنه يسأل عن ذلك. وكم من الناس مشرد لا مأوى له ولا سكن، نعم، فمن يسأل عن هؤلاء؟ ولاة الأمور كذلك. وهكذا كذلك، قل في قرى يعني ما توجد عندهم حتى المدرسة، ولا يوجد عندهم شيء من بدايات الطب والصحة، حتى بعض الأمور الأولوية كالإبرة وكوجود بعض الأدوية في بعض القرى، تجد لا تجد لا مدرسة لا مستوصفا صحيا لا كذا ولا، فالمسؤولية عظيمة. فنحن نذكر بهذه الأحاديث بذكر حقوق ولاة الأمور، أمور المسلمين على رعاياهم، وحقوق الرعاية على ولاة أمور المسلمين. لأن البعض يقول: أنتم يعني ما تذكرون إلا الأحاديث في والنصوص في طاعة ولاة أمور المسلمين، ماذا لا تذكرون؟ نقول: لا نذكر، كلها أحاديث صلى الله عليه وسلم. أهل العلم ألفوا في كتاب الإمارة، ذكروا الأحاديث التي فيها حقوق ولاة أمور على رعاياهم، والتي للرعاية على الولاة، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالسب ولا باللعن، بالحكمة والحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة. فيذكر الرعايا بحقوق الولاة عليهم، ويذكر الولاة بحقوق الرعاية عليهم، ليؤدي كل ذي حق الحق الذي عليه، فتستقيم الأمور ويستتب الأمن. وإلا فإن الأمة إذا كان لا ولاة لهم صاروا يعني على فوضى وعلى غوغائية، ولا تصلح الأمور إلا بالاجتماع على كلمة رجل يقودهم، تجتمع به الكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر أمر بأن يؤمر أحد هؤلاء المسافرين وهم في سفر، لكي لا تحصل مفسدة. هذا يقول لا نخرج هنا والثاني يقول نخرج هنا. إذا كان ما في أمير سيفترقون وربما يقع بينهم تشاحن، لكن خلاص يفصل الأمير الخروج هنا الوقوف هنا. ولا مانع من النصيحة والمشاورة، ما رأيك يا أمير لو كان كذا، ما هو ممنوع أبدا، لكن عند الكلمة حين يقول الكلمة تجتمع الكلمة. إذا كان هذا في أمر سفر فكيف بأمر أمة، بأمر دماء المسلمين، بأمر يتعلق بأمر حقوق، أشياء كثيرة، كيف إذا كان الأمة لا تجتمع على كلمة رجل؟ هذه جاهلية، أهل الجاهلية ما يحبون أن تجتمع الكلمة على رجل، لكن جاء الإسلام بهدم هذه الجاهليات وأمر بالاجتماع على الكلمة، ولو كان ممن تجتمع عليه الكلمة فيه ما فيه من النقص والتقصير، نعم، لكن للمصالح العظيمة المترتبة في السمع والطاعة لهم من استتاب الأمن وحفظ حقوق الناس، وهذا شيء كثير واضح. وكما قال شيخ الإسلام بالاستقراء علم أن الخروج على ولاة أمور المسلمين ما كان منه إلا المفاسد العظيمة، هذا قاله باستقراء، استقرأ كل الخروجات التي خرجت من ذلك العهد إلى عهده أنها خروجات كانت في مفسدة ولا مصلحة فيها، وصدق رحمه وتعالى. والواقع خير شاهد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.